إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها. عجبا لها بالأمس أنت تسوقها واليوم آل أمية تبديها. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها؟ عباس ما من المدينة بذمتك جي لأجلك ولأجل حسين، عفت الوطن واشوف جيت الكربلاء ومني تبر عفت السهم اللي وبلتون بهالعيا. عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خدو، كل ما جرى دمعي على خدود ضربه، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعون. ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحق، حرك يا ولي صاحبي نفس الأبي. وقالها يا زينب سفرتك غصبا يا عزيزة الكرار عاقتني المني تدرين بي مقطعاي مني والشمح الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم ومجلسكم بذكر محمد وآل محمد. صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا أيها الأحبة في نقطتين. النقطة الأولى النقطة التفسيرية، والنقطة الثانية النقطة القرآنية. بالنسبة إلى النقطة التفسيرية نقف عند مفردتين. المفردة الأولى، القرآن يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما هو المراد بكلمة أقوى؟ كلمة أقوى صيغة أفعل، وهي من صيغ التفضيل، كما تقول أكبر وأعظم، مشتقة من كلمة قام، قام من القيام، وهو خلاف وهو ضد القعود. القيام باعتباره أيها الأحبة هو أفضل وضع للإنسان في إنجاز أعماله. يعني الإنسان وهو جالس قد ينجز بعض الأعمال، ولكن وهو قائم حركة جسده تكون أكثر انسيابية وأكثر حرية، فلذلك تكون حركته حال القيام أكثر وأكبر. من هنا كانوا يعبرون عن من يتولى شيئا ويدير شؤونه بأنه قائم على ذلك الشيء. ولذلك انت تقول مثلا هذا قيوم المأتم، ذاك مثلا قيوم المسجد. القيوم هو ماذا؟ هو الذي يدير شؤون المسجد، والذي يدير شؤون المجلس بما يناسب ذلك الشيء الذي يقوم عليه. فمن هنا يعبر عن القيام او قل يعبر عن الثبات والإدارة المحكمة بالقيام. فلذلك مثلا تلاحظ القرآن يقول أقيموا الصلاة، ما يقول صلوا، مع أنه الفعل من الصلاة هو صلي، لكنه يقول أقم الصلاة، إشارة إلى أن الصلاة ليس المراد بها فقط الإتيان بهذه الحركات، بل المراد أن يأتي الإنسان بهذه الحركات بالكيفية التي يريدها الشارع بالدقة، فيكون دقيقا في الإتيان بمتطلبات الصلاة. ولذلك لاحظ الزيارة ماذا تقول للحسين؟ أشهد أنك أقمت الصلاة، مو أنك صليت، لأني أنا والحسين أنا وغيري صلينا، لكن الحسين صلوات الله عليه أقام الصلاة، يعني جاء بالصلاة بحدودها، جاء بالصلاة بالكيفية التي ينبغي أن يؤتى بها. هنا أيضا عندما القرآن يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني أن هذا القرآن هو الأكمل والأفضل في ما يوصل الإنسان إلى كماله وإلى سعادته. تقول الآن طيب هذه كلمة أقوى، ما هو طرف المقايسة فيها؟ إن كان طرف المقايسة الأمور والأحكام الوضعية واضح، لكن هل يصح أن يجعل طرف المقايسة أيضا الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل التي نزلت هي في زمانها كانت هي الكتب الأقوى، لأنها هي التي كانت تهدي أهلها وكانت هي المناسبة لشؤونهم؟ هنا العلماء يجيبون بإجابتين. الإجابة الأولى، ليس دائما أفعل التفضيل، يعني كلمة أقوى، أفعل، أكبر، أعظم، ليست دائما تكون طرفا للمقايسة. يعني لما تقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله أعظم من كل الأنبياء، يعني الأنبياء عظماء والنبي صلى الله عليه وآله أعظم منهم، هنا أكو طرفين للمقايسة، النبي والأنبياء. أحيانا لا، ماكو طرف ثاني للمقايسة. مثلا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ هذا الآن من يهدي ومن لا يهدي، هل هما طرفان بحيث نقول أحق يعني أن هذا الطرف الذي لا يهدي فيه نسبة من الحقانية ولكن من يهدي هو النسبة الأكبر؟ لا، ما في أصلا مقايسة. الذي يهدي للحق ومن يتبع فقط، ولا مجال لاتباع غيره. إذن هنا استعمل كلمة أو صيغة أفعل في قوله أحق، لكن من دون طرفي مقايسة. فهنا قد يقال بأنه لا يوجد طرف مقايسة، بل الغرض أن يقول القرآن أن من لا يتبع القرآن فلن يهتدي، هو هذا الكتاب المنحصر في الهداية كما قال في انحصار الهداية في من يهدي إلى الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني، وهو أنه لا منافى بين أن يكون القرآن أفضل من الكتب السماوية. لما؟ أن الكتب السماوية كانت لوقتها لزمان من الأزمنة، الآن مع تطور الإنسان وتطور قابلياته القرآن جاء حوى ما حوته الكتب السابقة وزيادة، أيضا القرآن جاء بما لم تجئ به أيضا تلك الكتب. لما؟ تلك الكتب ما كانت محتاجة لبعض الأمور، جاء القرآن لأنه الكتاب الخالد الذي يراد له الاستمرار إلى يوم القيامة، فجاء القرآن بما لم يجئ به ما ذكر في قبله من الكتب، لذلك صح أن يطلق عليه بأنه الأفضل وأنه الأقوى من جميع الكتب سواء كانت سماوية أو غيرها. إذن هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية، لاحظوا القرآن أطلق وقال بأنه هو الأقوى، يعني هو الكتاب الذي من أراد الهداية فليتبع. هذا من دون تفصيل بين كون الإنسان مؤمنا أو الإنسان كافرا، هذا كتاب يهتدي به الجميع. لكن لاحظ بعض الآيات الشريفة التي ظاهرها تخصيص الهداية بالمؤمن. مثلا لاحظوا قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أحبوا القرآن يقول الآية زادت من في قلبه مرض رجسا إلى رجسه، بينما هو المفترض كتاب هداية، فكيف زادته رجسا؟ لاحظ آية ثانية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا كان القرآن كتاب هداية للجميع فكيف يختص ماذا بهدايته بالمؤمن؟ خب المؤمن هو ماذا؟ المؤمن أساسا مؤمن، نحن نريد أن نغير هذا الإنسان الكافر، فكيف تختص الهداية بالإنسان المؤمن؟ بل أكثر، القرآن جاي يقول بأن هذا الكافر والمنافق القرآن له عليه أثر عكسي، المؤمن تزيده إيمانا، الكافر لا، تزيده خسارة، تزيده مرضا، تزيده مثلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ أحبوا أيها الأحبة، هنا تصويران للعلماء. التصوير الأول يقول القرآن يشير إلى حقيقة مهمة، وهي التفريق بين الهداية الفعلية والهداية الاقتضائية. هل أمثل لك بمثال؟ الآن مثلا عندما القرآن يصف النبي صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآن أكو واحد يتبع النبي صلى الله عليه وآله وأكو واحد لا يتبع النبي، طيب الآن هذا الذي لا يتبع النبي هل النبي أصبح في حقه نقمة؟ لو لا زال رحمة. الآن طعام مفيد من الأطعمة، إنسان يتناوله إنسان لا يتناوله، هل هذا الإنسان الذي لا يتناوله يكون الطعام في حقه نقمة؟ ما يكون نقمة، لكن من يتناوله وينتفع منه يكون ذلك الطعام في حقه نعمة بالفعل، بينما ذاك يقول لا، نعمة اقتضائية يعني متوقفة على قابلية القابل، متوقف على أن هو يستفيد منها، على أن يتناول منها، وإذا هو ما تناول لا يعني أن هذا الطعام تحول إلى نقمة. كلام نفس الكلام، هنا نقول القرآن يقول هو كتاب هداية اقتضاء لكل أحد، كل إنسان القرآن بالنسبة إليه كتاب هداية، لكن من ينتفع منه من يستفيد منه صار القرآن له هداية بالفعل. فإذن القرآن الكريم ليس ماذا ليس نقمة على غير المؤمن، إنما هو ماذا هو لم يستفد منه فعلا فصار هداية ورحمة للمؤمنين بينما غير المؤمن لم ينتفع منه. تقول طيب الآن أنت ما حللت المشكلة، الآن لو قال القرآن الكريم بأن القرآن هداية للمؤمن وسكت صحيح، بينما القرآن جاي يقول هداية للمؤمن نقمة على الكافر، جاي يقول يزيدهم رجسا إلى رجسهم، يزيدهم خسارة. هنا كيف يكون القرآن وهو الوحي وهو كلام الله سببا في غواية وخسارة هؤلاء؟ نقول القضية ترجع إلى ماذا؟ إلى قابلية الإنسان. شوف هل أمثل لك بمثال، عندنا أرض خصبة وعندنا أرض سبخة، جاء المطر، المطر هو واحد، هذا الماء الذي نزل على هذه الأرض هو الذي نزل على هذه الماء على الأرض، لكن هذه الأرض أنبتت النبات الطير، هذه الأرض شنو أنبتت؟ تقول الآن يعني هو العيب في المطر؟ لا، نقول هي هذه الأرض هذه قابلية فيها لأن تنبت لأنها أرض خصبة، لكن هذه ماذا؟ لا تنبت إلا شوك ولا تنبت إلا، ولذلك القرآن يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وما خبث فلا يخرج إلا نكدا. الإنسان الكافر القرآن يقول إذا هو لم يغير نفسه، إذا هو لم يهيئ نفسه لتلقي معارف القرآن الكريم هذه القابلية ماذا؟ قابلية مفقودة. إذن القرآن الكريم لن يزيده إلا ماذا؟ إلا خسارة، لأن هذه قابليته، هو لا يريد أن يتلقى، هو لا يريد أن يتعلم. وحتى أضرب بمثال آخر لعلي مثلت بفي ليلة من الليالي، الإنسان أيها الأحبة إذا كان عنده إناء، هذا الإناء يجمع به المطر، تارى الإناء يكون إناء نظيفا، من ينزل المطر ويجتمع في الإناء يستفاد من الماء لو لا يستفاد منه، لكن إذا الإناء ملوث، هو الإناء ملوث فيه أتربة ونزل المطر، هذا الماء الآن تحول من نعمة يمكن أن يستفاد منها إلى ماذا؟ إلى نقمة ما تستفيد منه، لأن الماء اختلط بهذه الأتربة، اختلط بهذه مثلا الأوساخ، فلم يستفد من الماء. إذن المشكلة مو في الماء، المشكلة فيما يحمله هذا الإنسان، فلذلك تحول القرآن من رحمة إلى نقمة عليه. الجواب الثاني يقول القرآن يلحظ تراكم الحجج. شلون؟ يعني هذا الكافر لما تنزل الآية عليه، هذه الآية نزلت مقترنة بالإعجاز، مقترنة بالدلائل، فهذا عندما الآن نزلت الآية بتكليف، هذه حجة أقيمت عليه، لما تأتي حجة ثانية تقام عليه، هذا هم ماذا؟ الآن ازداد بعدا وازداد استحقاقا للعقوبة، لأن بدل الحجة صارت حجتين، جت آية ثالثة ورابعة وخامسة، كلما تراكمت الحجج على. ولذلك أنت تلاحظ حتى في الأنظمة العقلائية بعض القضايا يقال لك مثلا الآن إنذار في المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة عقوبة، المرة الرابعة تضاعف العقوبة. لما؟ لأنه كلما تراكمت الحجج على الإنسان كان ماذا؟ أوجب له في استحقاق العقوبة. هنا أيضا القرآن يقول كلما نزلت آية تراكمت حجج على هذا الإنسان، وإذا تراكمت الحجج عليه استحق العقوبة أكثر وكانت خسارته أكبر. ولذلك لاحظوا تعبير القرآن، ما قال وأما الكافر فتزيده مثلا كفرا أو بعدا، لا، جاب الوصف، قال أما الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، إشارة إلى المحتوى الملوث الذي بداخله، فإذا هو المحتوى ملوث القرآن مهما جاء إلى هذا الإنسان فإنه لن يستفيد منه، هو لابد أن يغير من نفسه كي يستفيد من القرآن. إذن هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية، سيد فاضل برتنا الليلة، هذا كان تغير جهته، صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم. الجانب الثاني وهو الجانب القرآني، كما تعلمون ركز القرآن في كثير من آياته على أنه كتاب هدى وكتاب هداية، بل بعض العلماء يقول أن إعجاز القرآن في هدايته، مو إعجاز القرآن في بلاغته ولا إعجاز القرآن بمغيباته، هناك من يرى أن إعجاز القرآن في منهجه، منهج الهداية وفي هدايته وما يحتويه من أساليب ومن مواد تهدي الإنسان. الآن هذا بحث آخر، الكلام الذي نريد أن نشير إليه وهو أن البعض ما التفت إلى هذا الأمر وهذه الغاية من إنزال القرآن الكريم وهو أنه كتاب هداية. هل أوضح ذلك؟ الكتاب التربوي التعليمي أيها الأحبة يختلف عن الكتب الأخرى بعدة مميزات أهمها ثلاثة. الميزة الأولى أن الكتاب التربوي له هدف واحد يريد أن يوصل إليه. القارئ عندما يقرأ يريد ماذا؟ الكتاب أن يوصله إلى هدف، خلافا مثلا لما يسمى بالكشكول. الكشكول كتاب لكن فيه فوائد من كل بحر قطرة، مو يعني سوالف، كشكول يعني فوائد منوعة، فائدة مثلا اقتصادية، فائدة فقهية، فائدة تاريخية، هذا يسموه الكتاب كشكول. أما الكتاب التعليمي لا، له هدف واحد، هدف يريد أن يوصل القارئ إلى ذلك الهدف. القرآن الكريم عنده هدف واحد، شنو هذا الهدف؟ هو بيان الطريق الذي يوصل الإنسان إلى السعادة الأخروية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف هذه؟ لما يقول فاستقم كما أمرت، هذه كما أمرت وين أحصلها؟ وين أحصلها كاستقم كما أمرت؟ حصلها في القرآن الكريم، عقيدتي، أخلاقي، سلوكياتي. القرآن الكريم جاء ليدل الإنسان ويهديه ويربيه لكي يصل إلى سعادته الأخروية. بالتالي إذا كان هذا هو هدف القرآن، لا نتوقع من القرآن أيها الأحبة أن يأتي بتفاصيل العلوم الكونية. يجي واحد يقول ما نشوف مثلا القرآن الكريم يتحدث مثلا في علم الفيزياء أو في علم الجيولوجيا أو كذا، ما نشوف القرآن. قد إشارات تدعى أنها ماذا؟ تؤيد العلم الحديث. وإحنا نجي نقول أساسا هو شنو هدفه؟ القرآن هدفه أن يأخذ الإنسان إلى السعادة الأخروية، هذه العلوم الدنيوية التي ترتبط بعمارة الدنيا. القرآن بما هو كتاب هداية ليس من شأنه أن يخوض فيها. نعم، قد يستند إليها في مقام تقوية رأيه، في مقام مثلا ترجيح، في مقام مثلا إثارة وجدان، مو أكثر من ذلك. أما أن القرآن يأتي يفصل لك مثلا كم عدد النجوم وكم المجرات، والقرآن يتكلم مثلا عن الذرة، لا 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 لا. أنت شايف الآن كتاب رياضيات يتكلم عن أحكام شرعية، أنت شايف كتاب فيزياء يتكلم عن مثلا الحاسب الآلي. كتاب التعليم له هدف، هذا الهدف يستعمل لتحقيقه بعض الأمور كشواهد أو كمؤيدات، منها الاستعانة ببعض العلوم الأخرى، مو أكثر من ذلك. أما أنه يفصل فيها، نعم، قد القرآن الكريم يحوي هذه الحقائق، لكن مو لمن أرسل له، مو لمن أنزل عليه. يعني القرآن الكريم قد فيه إشارات على هيئة ما يعبر عنه الآن بشفرات، هذه الشفرات عند من؟ عند الراسخين في العلم، عند محمد وآل محمد. أما من نزل القرآن لهدايته هو هذا هدفه. يجي الإنسان يجي ويبحث ويقول القرآن الكريم كيف يكون كتاب هداية إلى آخر الزمان ولا تعرض فيه للمطالب العلمية؟ هو مو غرض خب، هو هداية الإنسان لغزو الفضاء، ولا هداية الإنسان للوصول لأعماق الأرض، هو هدفه هداية الإنسان إلى الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هو هذا، ولهذا شوف انت حتى القصص التي يذكرها القرآن الكريم ما يجي بتفاصيلها. والبعض يجي يقول بعض القصص التي يأتي بها القرآن قصص ماذا؟ ناقصة. هو أساسا ليش يجيب القصة؟ هو يريد أن يصل إلى هدف معين، ما له شغل بتفاصيل قصة موسى، ما له شغل بتفاصيل قصة يونس. أحب مثلا لما يجي إلى قصة يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بين صدر الآية وذيلها كم؟ كم بين صدر الآية؟ بين ذهابه مغاضبا وبين التقام الحوت له كم؟ حوادث ما شاء الله حصلت. مو القرآن في مورد ثاني تكلم له؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. هذه الحوادث كلها ما بين هالكلمتين، شوف هي آية واحدة، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بعدين هنا حوادث كثيرة حصلت ما ذكرها القرآن لأن ما عنده شغل وياها. ليس هدفه الآن تفصيل قصة يونس، حتى تقول قصة يونس منقوصة، قصة يونس ما ذكرها القرآن أساسا. هو ليس نظره إلى التفاصيل، هو يريد إيصال فكرة كيف أن يونس عليه السلام أنجاه الله ببركة مثل هذا الدعاء، وهذا الذي غرضه. ولذلك لما كان غرضه بتلك التفاصيل المتخللة بين الصدر والذيل ذكرها في آية ثانية كما ذكرنا. لما يجي لقصة موسى تشوف شوية في الأنبياء، شوية في سورة طه، شوية في البقرة، شوية تقول ايش هالبعثرة هذه؟ ولا قال لك هو كتاب قصص حتى تقول بعثرة؟ لا، هذا هي شواهد ذكرها لتأييد مطلبه أو لإيصال المطلب عبر هذه القصة، مو أكثر من هذا. إذن أيها الأحبة، القرآن الكريم عندما يجعل نفسه كتاب هداية إذن لا بد له من هدف، إحنا نبحث عن هذا الهدف، فكل ما جاء فيه للوصول إلى هذا الهدف، أما غيره فلا ربط للقرآن. هذا واحد. اثنين، الكتاب التعليمي يراعي المرتكزات العامة للمخاطب بما لا يختلف مع ما جاء به الكتاب. يعني مثلا الآن لو أردت مثلا أن أتحدث مع إنسان مثلا عن جملة من الأحكام الشرعية، زين، هذا عنده قناعات في علم الاقتصاد خطأ، هذا عنده قناعات في علم الفيزياء خطأ، أنا من أجي وألقي عليه كلامي على وفق قناعاته، هل هذا يصير عيب في القرآن الكريم في أنا الذي ألقيت؟ لو لا، يقولون هو ماذا؟ مجاراة للمستمع لكي يوصل الفكرة. أنا ما لي شغل بقناعاته، أنا أريد أوصل فكرة، هذه الفكرة أوصلها عبر قناعاته هو مو عبر قناعاتي أنا. مثلا خلنا نمثل بمثال، الآن البعض بعض الملحدين مثلا جاء قال القرآن فيه أخطاء علمية، مثلا يقول القرآن يرى بأن اليوم عبارة عن حركة الشمس حول الأرض، بينما لا، في الواقع هي ماذا؟ حركة الأرض مو حركة الشمس. الشمس واقفة في مكانها، الأرض هي اللي تتحرك، حركة اليوم من وين هذا؟ قال إيه، مو القرآن الكريم جاي يقول مثلا في قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون. أفلت هي الشمس، يعني جاي يقول الشمس هي تتحرك وهي اللي غابت، فبالتالي قال ماذا؟ الشمس هي التي أفلت. وهذا ماذا؟ هذا إبراهيم، هذا نبي، والقرآن جاي ينقل هذه الحقيقة. إذن القرآن يعتقد بأن الشمس هي التي تتحرك. أو مثلا في احتجاج إبراهيم على نمرود، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذه يأتي بها من المشرق، يعني هو جاي يقول بأن حركة الشمس ماذا؟ هي من يتحرك حول الأرض، بينما الأمر ليس كذلك. تعال أيضا، أو خل أول أجاوب عن هذا حتى بعد لا يتشتت. إحنا نجي نقول أولا هو بالآن فلنسلم، أليس القرآن في مقام الاحتجاج؟ هذيلا شو يعتقدوا؟ يعتقدوا بأن الشمس هي ماذا؟ التي تتحرك. هم يعتقدون الشمس، ولذلك يقولون ماذا؟ طلعت الشمس، غربت الشمس. هؤلاء هم في مرتكزهم أن الشمس هي من يتحرك، بالتالي الآن هي تتحرك واقعا لو هي ثابتة، شي يغير في المطلب؟ إبراهيم يريد أن يوصل فكرة أن الشمس لو كانت إله لما أفلت. يقول لنا مرود إذا كنت إله اجعلها ما لا تغير مسارها. ما لنا شغل الآن بالواقع الخارجي والحقيقة العلمية، هل أن الشمس هي المتحركة أو أن لا؟ الغرض هو إيصال فكرة في مقام الاحتجاج بما يقتنع هؤلاء. بل إحنا حتى على مستوى لغة كلام صحيح وسليم. لما يقولون تارة ننظر إلى الشيء نصفه بما هو، وتارة نصفه بما هو في عين الرائي. مثلا الآن أنا فلنفترض مثلا الساعة السادسة إلا ربع أرى، أنظر إلى الشمس، أقول الشمس حمراء. زين هذا اللي الآن في مثلا دولة ثانية عنده في عز الظهر الشمس حمراء، عنده الشمس هي أساسا حمراء، مو حمراء. طيب خب ليش أنت قاعد تقول هذا يقول حمراء ذاك يقول صفراء؟ يقول لك هذا الوصف من ماذا؟ من عين الرائي. الرائي هو يراها، ما هي في الواقع ليست حمراء، ما تغيرت الشمس ترى من هذا المكان إلى ذاك المكان، لكن من ناحية رؤية عين الرائي أنا رأيتها حمراء لأن عند الغروب، ذاك يراها صفراء، وإلا هي ماذا؟ هي الشمس التي أراها أنا، يراها غيري. هنا نفس الكلام نقول، صحيح الشمس هي ماذا في الواقع ثابتة الأرض، لكن في عين الرائي أليست الشمس تتحرك؟ تكون شوفها ماذا في الصباح في جهة، في الظهر في جهة، في الغروب في جهة، فإذا هو في عين الرائي يراها متحركة، فإذا وصفها بأنها طلعت وغربت وصف صحيح ولا شيء فيه في الناحية اللغوية. بل حتى لو قلنا هذا الوصف فيه تسامح، العرب عندهم ما شاء الله من الاستعمالات الأدبية، العرب يقولوا جرى الميزاب، الميزاب يجري اللي يجري الماء، لكن يقولوا لأن علاقة الظرفية والمظروفية هذا في هذا فيكتسب الصفة من باب التجوز، يقولوا جرى الميزاب، الميزاب وإلا واقف مكانه. تقول جرى النهر، النهر شي يجري، النهر هو هذا المكان الذي يحوي الماء، الذي يحوي الماء هو الذي يجري هو الماء مو النهر. يقول العرب أنبت الربيع البقل، مو معنى بأن الربيع هو الذي ينبت الخضرة ولا، إنما ماذا؟ إشارة إلى أنه لأن الربيع هو زمان ظهور الخضروات والحشائش فيقال ماذا؟ أنبت الربيع البقل. هو هم الآن، الآن هذا الإنسان هذه العلاقة علاقة متصورة، بأن يقول الإنسان بأنه بسبب دوران الأرض حول الشمس فإنه ماذا؟ ننسب الحركة بدل أن ننسبها للأرض ننسبها للشمس، ننسبها لعلاقة ماذا؟ أنها تطوف حولها وتدور حولها. شو القضية يعني؟ إذن أيها الأحبة، لما يجي الإنسان يغفل عن المرتكزات السائدة، قد يخطئ القرآن. أيضا مثلا آية ثانية، الآية هكذا فيها كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يجي يقول شنو يعني الآن تخبطه الشيطان من المس؟ يعني هذا الإنسان المجنون، ليش سموه مجنون؟ يقولوا لأن الجن يصيبه بمس، فلذلك سموه مجنون، يعني الجن تسلطت عليه. يقول الحقائق العلمية جت وصلت وين؟ الحقائق العلمية جاية تقول الجنون إنما هو مرض في الأعصاب، في خلايا الدماغ، في غير ذلك، ايش دخل الجن في الجنون؟ القرآن جاي يتكلم بمنطق، هذا المنطق الجاهلي، المنطق الذي ماذا؟ ليس منطقا علميا. وجايين احنا نجي نقول نفس الكلام. القرآن الآن هو في مقام تحقيق. ما هو المجنون؟ المجنون هو الذي أصابه جن، لا هو الذي أصابه مرض في أعصاب، مو شغل القرآن. القرآن يقول هذا الإنسان كمن كالإنسان المجنون. المجنون الآن تعتقد هو مس من الجن أو غير ذلك، مو شغل القرآن الكريم يتحدث في هذا. إضافة إلى هذا، خب العلم قال بأنه الجنون سببه مرض، ما يصير هناك سبب ثاني وهو الجن، ما يصير له. أنت الآن تقول ما وصل إليه العلم بأن هناك مرض، هذا المرض ما يصير أكو سبب ثاني، ولأن العلم ما ينفي. العلم يقول أنا أثبت وجود سبب ثاني وهو اختلال في الأعصاب، لكن ما ينفي يقول ماكو أسباب ثانية، يقول قد يوجد أسباب أنا ما وصلت إليها. إذن هذا أمر ثاني ينبغي الالتفات إليه. الأمر الثالث وبه أختم، وهو مراعاة الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي في اللغة أيها الأحبة مو مجرد تفنن في الكلام، لا، هو في الواقع وسائل تعليمية، وسائل تعليمية. لما القرآن يجيب المثل، لما القرآن يجيب القصة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا مو جاي عبط القضية، أنه لا يريد أن يوصل فكرة من خلال التمثيل. لما يجيب القصة هذا مو عبط، القصص منتخبة من أجل إيصال أفكار معينة. ولذلك من الخطأ الذي وقع فيه البعض يقول لو عاش النبي أكثر لكان القرآن أكبر. يقول ليش؟ يقول مو الحوادث ستزداد. الآن اليوم النبي ابتلى بقضية حادثة الإفك، وبكرة النبي ابتلى بقضية مثلا كلام إذاعة زوجته لسره مثلا، وهاليوم ابتلى النبي بمن يرفع صوته في محضره، والحوادث ما تقف. فكل ما حصلت قضية هم القرآن سينزل على وفق هذه القضية. جهل القرآن جاي كل قضية تحصل ينزل فيها قرآن؟ لا، وإلا الآن حياة النبي 23 سنة، احسب انت في القرآن كم الحوادث اللي ذكرها، كم حادثة من الحوادث اللي صارت في حياة النبي ذكرت في القرآن 23 سنة بس هذا الموجود. شوف انت الآن كتب السيرة كم كتبت، كم كتبت، يعني لا أقل مثلا، بيجي مثلا عندنا كتاب مثلا صحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 30 جزء، هذا كله سيرة النبي، هذا وين في القرآن الكريم؟ لكن القرآن مو كتاب قصصي، القرآن جاي ينتخب مواقف معينة لإيصال حكم أو فكرة معينة. فلذلك خب خلي النبي يعيش أكثر، مو بالضرورة القرآن ماذا خلاص، ما بل ما أراد النبي أن يبلغه بلغه، انتقلت المهمة إلى غيره وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحبة القرآن الكريم طبعا ناهيك عن الأساليب الأدبية اللي يستخدمها القرآن، الاستعارات والكنايات اللي كثير من الناس يحملها على معانيها الظاهرية ويقع في تخبطات، أو أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا مليء القرآن به، كثير من الآيات اللي تخاطب النبي بهذا الأسلوب. لما يجي فإن كنت في شك، شلون يعني القرآن في شك؟ شلون النبي في شك؟ يعني تصور إحنا أن النبي يشك صلى الله عليه وآله؟ لا، هذا بمعنى بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جار. إنسان من يلتفت إلى النكات الأدبية لا تنطلي عليه مثل هذه الشبهات التي تلقى على القرآن الكريم. ولهذا القرآن الكريم أيها الأحبة هو كتاب الله الصامت، وأهل البيت هو الكتاب الناطق. وشوف التشابه بين القرآن وبين سيد الشهداء صلوات الله عليه. القرآن يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. النبي شي يقول؟ يقول مكتوب على ساق العرش حسين مصباح هدى وسفينة نجاة.
لما أجي للروايات شو تقول عن القرآن الكريم، التفت أحباب الشباب، الله الله في كتاب الله قرآن يقول، تقول الروايات ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمى. مو يظن الإنسان لما يقرأ القرآن حتى لو ما التفت إلى بعض الآيات، حتى لو ما ركز، لا، ربما يكون هذا سبب لهداية، سبب لابتعاده عن معصية، سبب لرحمة تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. يقول ما قام عنه إلا بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمل. والحسين بأبي وأمي، ما ارتبط به إنسان ولا ذهب إلى أماكنه من حرام أو مأتم أو غير ذلك، ما خرج إلا بزيادة في هدى أو نقصان في عمى. مجالس الحسين مجالس الخير، مجالس الرحمة. يقول الإمام الصادق إني أحب تلك المجالس، أحب تلك المجالس. ولذلك شفت الروايات تقول مجالس التي يذكر فيها فضائل أهل البيت تنزل فيها الملائكة. ما قرأت حديث الكساء؟ شلون ما قرأ خبرنا هذا في محفل وفيه جمع من شيعتنا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وإلى آخره. مجالس الذكر الحسيني مجالس الرحمة والبركة والخير. أيضا لاحظوا وجها ثالثا، تقول الروايات من قرأ القرآن في شبابه اختلط القرآن بلحمه ودمه. ايش معنى اختلط بلحمه ودمه؟ يعني فكره قرآني، سلوكه قرآني، حياته قرآنية، القرآن يؤثر في هذا الإنسان. أيضا من ارتبط بسيد الشهداء اختلط الحسين بلحمه ودمه. شوف الحب للحسين، إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. وهذه الآن أيام الزيارة قريبة، شوف شلون هالحب الحسيني، شوف شلون هالعشق الحسيني. اللي ما راح روحه تتقطع على الزيارة، اللي ما راح كل ما شاف مناظر الزيارة روحه تتقطع، واللي راح يوم اللي يقولوا إلى اليوم الوداع تتقطع روحه أيضا. بعض المؤمن يقول أنا ما أقدر أقرأ وداع الحسين، ما أقدر أجي وأقف أزور زيارة الوداع، ما أتحمل. لا إله إلا الله، شلون هذا الإنسان في حرام مع ضريح، زين هذا اللي يشوف الحسين أمامه يقدر يودعه، يقدر يودع هذا؟ لا، وعلى أي حالة، وعلى أي حالة، عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا على ردا، رمت سكينة بنفسها على صدر أبيها. تقول الرواية فضمها بذراعيه، ما قالت بيديه، لأن ترى يديه قطعهما الجمال بأبيه، ضمها بذراعيه. جاء شمر إليها، قومي يا ابنة الحسين، قومي الآن تذهبون إلى الكوفة، والحسين يضمها وهي متعلقة بأبيها. قال شمر هذه حبيبة الحسين، إن أردتم أن يتركها اجلدوها بالسياط، وإذا بالسياط تتلوى على رأسها وعلى كتفها وعلى ظهرها وهي تنادي برضاك لا غصبا عليك،
يجرني الشمر من بين ايديك وانا ادير العين لك معذور يا الحزة وريدك. تقل لابو يا ريت تنصب مناح عليك ليش الكفر من عاني ليش من ابكي يا ابويا بكعب الرمح ضربوني والله بمان الله يا ابو اليمه عنك غصب مشاني يا ابويا. تقول بويا ياهو اللي قطع راسك وياهو الخمد انفاسك عسى بعيد البلا بويا عسى بعيد البلا مخضب وبفيض الدم اخضابك. اخذوها بابي وامي صار الإمام زين العابدين ينظر لعمة زينب وهي تركب النساء على تلك النياق الهزال قالت له تعال تعال يا بقية الباقين أركبك. قال عم إن أركبتني من الذي يركبك؟ قالت له ما أنت صانع المعذرة يا مؤمنين. تقول الروايات انحنى كهيئة الساجد قال لها عم ضعي رجلك على ظهري واصعدي على ظهر الناقة. جاءت بأبي وأمي علي المريض كبى على وجهه. لا إله إلا الله. وركبوا العلويات ومشت وربطوا الإمام وربطوا الإمام بأبي وأمي. الرواية ولا زينب تتحرك من على ظهر الناقة. عم ماذا تصنعي؟ ارحم الجامعة التي في صدري والغل الذي في يدي. قالت يا ابن أخي أريد أن أودع أخي. قال ودعيه وأنت على ظهر الناقة. صاحت أحجاب صوني في أمان الله عز علي مسرانا وجسمك مودع ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف. ساق ومطايان العدا وقوة مشه ودعتك الله يا ذبيح محتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيته يا مقطع الأوصال لا يحصل على هو ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة. وداعت الله يا عرايا بحر الشمو صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدد اقعد وياكم لو اسافر واتبع بيتامكم شمر الخناء قوى ضبعه.
حملت على الأكوار بعد خذورها. أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه. عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل من ظهوره إن لم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لموتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين رحم الله من يقرأ سيما المرحوم المبرور خادم الحسين. الحاج أبو أنور له ولأسلافه ولمن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.